الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، لازلنا نقوم بهذه البحوث التي نبغي بواسطتها أن نلقي نورا على المظاهر المتعددة للحضارة العالمية المعاصرة، أو بالأحرى للحياة الفكرية المعاصرة التي صارت شبه مقبولة في سائر أنحاء العالم. ومن البديهي أننا نقوم بهذه البحوث أو التأملات من وجهة نظر معينة، ألا وهي وجهة نظر الوحي الإلهي الذي أعطي لنا نحن بني البشر، والذي هو مدون الآن على صفحات الكتاب المقدس. وسوف نخصص تأملاتنا اليوم لموضوع مفهوم الحضارة المعاصرة للحق، وكيف أن هذا المفهوم يعارض بصورة تامة المفهوم الكتابي للحق. وهذه الحضارة العالمية التي نتكلم عنها اليوم هي تلك التي استسلمت استسلاما تاما للدنيوية وللادينية فيما يختص بالحياة الفكرية. مفهومها للحق هو أن العقل البشري هو مكتشف الحق، وأنه هو الحكم النهائي بالنسبة للأمور التي تساير الحق أو التي تغاير الحق. أما المفهوم الكتابي للحق فهو أن الحق ليس بأمر يكتشف من قبل الإنسان ضمن عقله أو مخيلته، بل الحق هو وحي من الله تعالى الذي خلق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، والذي يعطي لكل شيء معناه وغايته في الوجود. وهذا يقودنا أيضا إلى القول بأن المفهوم الكتابي للحق إنما يعطينا حكما منزها عن الخطأ لقياس جميع النظريات والآراء والأفكار والمبادئ، ولإعلان اتفاقها مع الحق أو اختلافها عنه. الحق إذن هو ذو أساس فوق طبيعي، إنه موضوعي يمكن الحصول عليه بقبوله بكل إيمان واتضاع. والآن وقد عرفنا المفهوم الكتابي للحق، أي أنه من مصدر إلهي، وأننا نحصل عليه بالوحي، وأن هذا الوحي هو وحي مدون في الكتاب. لا بد لنا من رؤية الهوة السحيقة التي تفصل هذا المفهوم عن الرأي الذي نجده في صلب الحياة الفكرية المعاصرة أو الإيديولوجية المعاصرة التي جعلت الحق أمرا أرضيا محضا ليست له أقل علاقة بأمور ما فوق الطبيعة. ويتأتى عن هذا المفهوم الدنيوي واللاديني للحق أن هذا الأخير يصبح أمرا نسبيا، أي أنه ليس هناك من حق موضوعي ثابت مر العصور والأجيال، بل إن الحق يضحي عبارة عما تفكر به مثلا أكثرية معينة من الناس في بقعة معينة من العالم وفي عصر معين. وبعبارة أخرى، ليس هناك حقا يبقى دوما مماثلا لنفسه، وليست هناك مبادئ دائمة مبنية على الحق، بل إنها متقلبة كتقلبات الجو أو كالتغيير الذي يطرأ على الأزياء من سنة إلى أخرى. وإذا ما ابتلعنا هكذا آراء معاصرة عن ماهية الحق أو كيفية الوصول إليه، فإننا نكون قد تنازلنا نهائيا عن مفهوم الحق الذي كان معروفا لدى جميع الذين يؤمنون بوحي إلهي وبحقائق ثابتة غير متقلبة. وإذ ذاك يتوجب علينا أن نتوقف نهائيا عن استعمال عبارات كالحق أو الحقيقة، إذ أنه يجدر بنا آنئذ أن نعوض عنها بعبارات أكثر ملائمة للوضع كوصف الأشياء بأنها مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها. وهذا ليس بالأمر النظري، إذ أنه هناك الكثيرون من المفكرين أو من المتفلسفين في أيامنا هذه، والذين لا يتورعون مطلقا عن القول بأنه قد حان الوقت للكف عن وصف الأشياء بأنها جيدة أو رديئة أو بكونها مطابقة للحق أو مخالفة للحق. إن هؤلاء المتفلسفين يجعلون رأي الناس أفرادا أو جماعات المقياس الوحيد للحكم على الأشياء فيما إذا كانت ملائمة أو غير ملائمة، فيما إذا هي مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها. ولا بد لنا من التأمل مليا في مستقبل هكذا آراء ونظريات، إنها بالحقيقة ستقود عالمنا إلى الفوضى والإضمحلال. الكون بأسره مبني على سيادة الحق على الفوضى، والله تعالى هو إله نظام بديع لا إله التشويش. فإذا ما تجاهلنا هذه المبادئ الأبدية المكتوبة في صلب عالمنا وكوننا، فإننا نكون فعليا قد أعلننا حربا جنونية على الخالق تمجد اسمه. عالمنا هذا الذي يصبح أصغر وأصغر في كل يوم، هذا العالم الذي تتكاثر فيه البشرية بصورة لم يعرفها الماضي، إنه بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى الأسس والمبادئ التي تعترف كل الاعتراف بوجود الحق المستقل عن كل رأي بشري. نعم، يجب على كل إنسان أن يعترف بوجود حق إلهي المصدر، وأن هذا الحق هو المقياس الوحيد الذي يجب أن تقاس بواسطته أقوال وأعمال الأفراد والمجتمعات والدول. وإذ كنا نتعجب كثيرا في هذه الأيام عن تجاهل الحق والعدل في الحياة الدولية مثلا، فإن ذلك ليس بالأمر العجيب، نظرا لأن الناس عامة قد وقعوا فريسة الفلسفة المعاصرة أو الإيديولوجية المعاصرة التي تؤله القوة والتي تتجاهل الحق وسائر الأمور التي تنبع من الحق. فالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الناس كأفراد وكجماعات هي في لبها حقوق وامتيازات ممنوحة، أي معطات، هي حقوق وامتيازات ممنوحة للناس من قبل الخالق الذي شاء فجعل الإنسان تاج أو رأس الخليقة. إن النبي موسى الذي اختاره الله ليعطينا الوحي المدون في أسفار التوراة، إن كليم الله لم يعطنا رأيه الخاص عندما كتب بأن الله خلق الإنسان على صورته وشبهه، وكذلك لم يكن النبي داود مغاليا عندما تغنى في المزمور الثامن قائلا عن الإنسان في صلاة لله وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله. على العكس، كان المرنم الشهير يعطينا وحيا إلهيا عن ماهية الإنسان وغاية الله في خلق الإنسان. فإن قبلنا هذه التعاليم السامية والتي تأتي إلينا من الوحي الإلهي، أفلا نكون مفهوما سليما وساميا لحقوق الإنسان وواجباته لامتيازاته ومسؤولياته؟ وفوق كل شيء، ألا يكون رائدنا دوما وفي كل شيء معرفة الموقف الذي يجب أن نقفه تجاه كل موضوع وإزاء كل مشكلة من وجهة نظر الحق الإلهي الذي لا يتغير والذي يعطي لكل إنسان حقه بدون محاباة أو تمييز؟ قد تكون أزمة عالمنا اليوم معقدة للغاية، وقد تكون أبعد بكثير من أن تحل في أيامنا هذه، ولكننا لا نكون مبالغين مطلقا إن أرجعناها إلى سبب رئيسي، ألا وهو تجاهل الحق الإلهي وتتويج آراء الناس المتقلبة في كل مكان. هذا لا يعني أنه علينا تجاهل وجود عوامل مادية متعددة لأزمة العالم، أو أن نقول بأن هذه العوامل المادية هي غير هامة، ولكن لب أو قلب مشكلتنا اليوم هي أن العالم لم يعد ينظر إلى الأسس والمبادئ الأبدية التي تعلو فوق كل بشري والتي تنبع من الحق الإلهي. وإذا ما تمادينا في تجاهل الحق وسائر الأمور التي تنبع منه والتي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات، فإن مشاكلنا سوف تتكاثر وتزداد تعقيدا. التفاؤل بالمستقبل غير ممكن ما دام العالم يسير على آراء الناس الواهية. حاجتنا المطلقة اليوم وفي المستقبل هي استرجاع الإيمان القوي والغير متزعزع بوجود الحق الذي هو إلهي المصدر، والذي نأتي إلى معرفته بواسطة الوحي الذي شاء بأن وهبنا إياه الله في كتابه المقدس.